من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى مبحث مهم من مباحث النبوة. تتذكرون نحن قسمنا في بداية المعرفة أبحاث النبوة إلى نبوة عامة ونبوة خاصة، وكان البحث في النبوة العامة يعني الأمور اللي تشترك بها جميع الأنبياء، ما هي خصائصهم، ما هي صفاتهم. ومن ضمن الأمور التي بحثت في أبحاث النبوة العامة مسألة المعجزة، وباعتبار أنه هذه أن هذا الأمر لا يختص بنبي دون نبي، فجميع الأنبياء مشتركون في هذه المسألة. لذلك السؤال المطروح هنا أنه كيف نثبت صدق دعوى النبي أو مدعي النبوة بتعبير أدق، إذا شخص ادعى النبوة كيف نثبت صدق دعوى، أو السؤال يسأل بطريقة أخرى لكن نفس الجواب، أنه كيف نميز بين النبي بين مدعي النبوة الصادق وبين مدعي النبوة الكاذب. هذا نفس السؤال يعني نفس الجواب لكن بصياغة أخرى، لا فرق في الصياغتين، النتيجة واحدة. زين، كيف نثبت صدق دعوى مدعي النبوة؟ نقول الحالة الطبيعية أنه إذا كان الإنسان مستقيما في سلوكياته وصادقا في أقواله وأفعاله بحكم المعاشرة العملية اللي تحصل بينه وبين قومه، الإنسان اللي فطرته سوية واللي وضعه سليم يصدق به إذا هو منضبط بأفعاله ولم يكذب وسلوكياته واضحة على طول الخط مع العشرة مع الآخرين، وبعدين يأتي يدعي هالمقام هذا العالي، سليم الفطرة عادة نؤمن به لأنه هذا ما مجربين عليه خطأ، ما مجربين عليه كذب، ما مجربين عليه ادعاء. هذه الحالة الطبيعية. وبالمقابل إذا كان الإنسان تاريخه مظلم أو لديه هفوات وأخطاء ومشاكل أخلاقية وضعية وغيره، فلما يدعي هيك مقام خطير ما ممكن التصديق به. هذا بناء على شنو احنا جاي نتحدث؟ هذا بناء على الأصل اللي تقدم منا أنه يجب أن يكون معصوما. نقول النبي يجب أن يكون معصوما، هذا منتهينا منه في المبحث السابق. بناء على هذا الأصل ماذا يترتب؟ يترتب عليه أنه هذا الإنسان المفروض خلال عمره هذا كله اللي قضى قبل النبوة وضعه يعني تمام، ما عنده إرباك، ما عنده خلل، ما عنده شيء يتنفر منه العقل، باعتبار أنه إحنا ما نقدر نحدد بشريعته، نقول لأن شريعة بعد لم تنزل. فلذلك أنه هذه المسألة كنا نصير من الواضحات أنه بناء على أصل العصمة لابد أن يكون خلال حياته كلها الممتدة مع قومه وسلوكه مستقيم، مستقيم ما ينفر منها العقل، ما يرفضها العقل، لا يفعل منكرات وغيره من هاي الأمور. هذا المقدار لسليم الفطرة يتقبله ويؤمن بصدقه. شو النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى قريش في مكة ووقف على الجبل قال لو أخبرتكم أن خيلا خلف الجبل هل تصدقوني؟ قالوا ما عهدنا عنك كذب، أنت الصادق الأمين. قال فأنا رسول الله إليكم. يقول فتفرقوا عنه وهم يقولون يعني كذب أو ساحر أو مجنون. شوفوا كانوا من الصفات الواضحة عند الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين، وعطاء الخصلتان في ذلك الظرف، من اللي يستطيع أن يتمثل بهما أو أن يمتثلهما في جميع سلوكيات؟ هذا ما ممكن. لذلك هذا الطريق الأول الطبيعي لمعرفة الصدق المدعي من غير أن ننظر إلى حياته وسلوكياته. إذا كان وضعه تمام وسيرته مستقيمة على طول الخط فهذا كاشف يدعو إلى الاطمئنان بصدق. الدعوة، خصوصا إذا كان ما يدعو إليه لا يخالف العقل، لا يخالف الأمور البديهية. زين، فهذا همين يكون دليلا على صدق هذا المدعي.
الناس قريبة هذا الاتجاه،
قريبة هذا الطبيعة،
لأن
المعاندين
وغيره
ما جاي نقول إحنا المستقيمين السليقة لفطرتهم صافية.
هذا الطريق هم
مو كل واحد، وإلا المعاند حتى من يرى المعجزة ما يؤمن. إحنا نقول ذول الناس المستويين السليمين الفطرة اللي يبحث عن الحقيقة، لما يشوف إنسان 40 سنة هو لم يزر منه ما يعاب وينادى في قوم الصادق الأمين، جاي أطبقها على الخاتم صلى الله عليه وسلم حتى تصير فكرة واضحة يعني، ويستأمنه قومه الغريب والبعيد والقاصي والداني، وما عهدوا له كذبة في قول قط. هذا خو إنسان السوي من يجي يقول له أنا رسول الله إليك، عادة يصدق به لأن ما عهد منه شيئا. زين، وطبعا هذا هم مختص على الطريق به من همين، مو بس بدول مستوى الفطرة أصلا، بس مختص همين بالناس اللي عاشرونه، أما المام عاشر ما يعرف، ويختص بالنبي اللي يقضي شطر واسع من حياته في أمته قبل النبوة، إما اللي مثلا يبعث في المهد صبية أو اللي في بداية شبابه يبعث. هذا خب ما ممكن أن تنطبق عليه هذا الطريق، هذا الطريق ما ممكن تسلكه. في المقابل قلنا هذا الإنسان اللي سلوكياته منحرفة وهو يأتي بما لا ينسجم مع العقل وغيره، وهو هذا لا نستطيع أن نؤمن بها ونصدقه. لماذا؟ لأنه قلنا هذا الطريق إحنا اللي جاي نتحدث به مترتب على مسألة سابقة في العصمة، لأننا أثبتنا يجب أن يكون معصوما، بالتالي هذا الإنسان اللي عنده انحرافات واضحة في مسيرة حياته هذا ما ممكن أن يدعي أنه إمام أو أنه نبي، هذا ما ممكن، لأن أثبتنا في الدرس السابق يجب أن يكون معصوما، وسيأتي في أبحاث النبوة ما قلنا في النبوة يجب أن يثبت في الإمام من صفات ومواصفات. زين، لذلك طبعا الأمور المختصة بالنبي هذا أمر آخر يعني، في نبي أي قوم يعني ما يختص به نبي دون نبي، لكن من ضمن الأمور اللي نشترطها في الإمام أمين العصمة. لذلك يجي لها السواحد مدعي حالته مدري شنو، وضع مدري شنو، هذه يقول أنا إمام، هذا لا يمكن التصديق به. هذا هو أغناك عن البحث والتدقيق في دعوته أنه إذا ثبت انحرافه ولو في فترة معينة، هذا كافي هذا المقدار. زين، هذا الطريق. لا، الطريق الثاني أنه لا، النبي السابق يبشر به، النبي السابق يبشر بهذا النبي اللاحق وينطي مواصفاته وصفاته بحيث تنطبق عليه. هذا هم طريق آخر لإثبات نبوة النبي. وهذا الطريق هم مختص بمن عاشروا نبيا قبل نبيهم، صح؟ اللي ما عاشر النبي قبل نبيهم خو لا تتم هذه المسألة في حقه يعني.
وليش يكون المنقل عنه؟
شون؟
ينقل عنه حتى هذا الشخص معاشر النبي السابق فينقل
يعني لديه مصدر النبي
قصة مصدر قال
فيه شكو بي، بس بشرط أن لا يكون محرف وهذا يعني. ايه شكو هاي من جهة، ومن جهة ثانية هذا لا يشمل أول نبي على الأرض، لأن أول نبي أهل يبشر به، هذول جماعة هذا اللي يدعى اليمانية جون هناك في المنطقة، كان من ضمن ما استدلوا به قالوا يجب أن يوصي به، الوصية هي ثابتة، النبي أصلا ما يصير النبي إلا يوصي به. فقلنا له ما بدأ هذا ما بي مجال، قال لي فقلنا له آدم عليه السلام من الوصى بي، فالتفت الصحابة قال له آدم من الوصى بي، قال له ندري يعني. بعدين قال له عفو آدم هسه تمشلبت بآدم، وقلنا له احنا علم ابناكم هذا إذا آدم ما ثبت النبي الخاتم ما يثبت، لأن إذا كانت إلا بالوصية آدم إذا ما حد موصبي بعد ما يثبت النبي الوراء، لأنه بالتالي هو أقصى ما يكون آدم موصبي. فبالتالي النبي السابق يوصف الله هكذا، الخاتم ما يثبت يعني. فإذا هذا الطريق الثاني، أن النبي السابق يوصي بالنبي اللاحق يعني، وهذا هم قلنا لا يشمل النبي الأول أولا، ويختص بمن عاشر نبيا انتقل إلى نبي أو وصل شيء معتبر إليه عن طريق النبي السابق، هذا هم يكون حجة ودليل. إذا لم يثبت هذان الطريقان أو شكك في هذين الطريقين من قبل الناس، الله تعالى زود الأنبياء بطريق ثالث يثبت صدق مدعاهم، وهو المعجز. هذا طريق ثالث لإثبات أحقية وحقانية مدعي النبوة، أنه المعجز. إذا ما أنتم تتبعون الطريق الأول، إذا ما تتبعون الطريق الثاني أو صار عندكم شك تردد، تعالوا الطريق الثالث حتى تثبتون صدق مدعي النبوة، طالبوا بهذا الأمر اللي هو المعجزة، أو إذا كان يدعي مقام الإمامة أو غيره طالبوا بالكرامة كما سيأتي. زين، هذا فيما يرتبط بالمسألة هذه. زين، نطبق هذا المقدار حتى نصل للمعجزة. المسألة الأساس الثالثة في فصل النبوة هي كيفية ثبوت صدق دعوة الأنبياء الحقيقيين لدى الناس وكذب المدعي الكاذبين. لا شك في أن الشخص الضال والمرتكب للمعاصي التي يدرك العقل قبحها لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ اشتراط العزمة، أننا اشترطنا العزمة في من يكون نبيا، بالتالي إذا صدر منه ما يخالف العقل من قباح وهذا ليس بنبي. نشوف جاي نقيد بالتي يدرك العقل قبحها، كمور واضحة الظلم، هذا ما يتجي واحد يقول له ها مخاف في شريعة حلال، هذا ما يحتاج إلى جسم. ويمكن بذلك إثبات كذبة فيما لو اشترطنا العصمة في الأنبياء، وخاصة إذا كان يدعو إلى أمور مخالفة للعقل والفطرة أو وجد تناقض في أقواله وحديثه، فهذا من كلها مؤيدات على كذبه. ومن ناحية أخرى ربما تكون الحياة السابقة النظيفة للنبي وسيرته الحسنة باعثة على حصول الاطمئنان بصدقه عند الأفراد المنصفين. زين، وخاصة إذا شهد العقل بصحة محتويات دعوته، وكذلك من الممكن أن تثبت نبوة الشخص بتبشير نبي آخر وإخبار عنه وتعريفه به، بحيث لا يبقى شك أو ترديد لدى الباحثين عن الحقيقة. ولكن لو لم تتوفر بين الناس الدلائل والمؤشرات المؤدية إلى الاطمئنان، ولم تصل إليهم بشارة نبي آخر، فهنا تفرض الحاجة وجود طريق آخر لإثبات النبوة. وقد جعل الله تعالى لحكمته البالغة هذا الطريق، وجهز الأنبياء بمعاجزه علامات وآيات على صدق دعواهم، من هنا سميت بالآيات. لماذا سميت المعاجز بالآيات؟ لأنها دليل، الآية هي الدليل، فهي لأنها دالة على صدق دعوة النبي سميت بالآية. والحاصل أنه يمكن إثبات صدق الأنبياء الحقيقيين في دعواهم من خلال ثلاث طرق: أولا من طريق الدلائل والمؤشرات المؤدية للإطمئنان، أمثال الصدق والأمانة والاستقامة وعدم الانحراف والعدالة طوال حياتهم. وهذا الطريق لا يتحقق إلا في الأنبياء الذين عاشوا سنوات طويلة بين الناس، وكانت سيرتهم معروفة عندهم، إما النبي الذي بعث بالرسالة في بدايات شبابه وقبل أن يتعرف الناس على شخصيته وسيرته، فلا يمكن التعرف على صحة الدعوة وصدقه من طريق هذه المؤشرات والدلائل. ثانياً، أن يعرفه ويبشر به نبي سابق أو معاصر، ويختص هذا الطريق الناس الذين عرفوا نبيا آخر واطلعوا على بشارته ودعمه وتأييده. وبطبيعة الحال لا مجال لمثل هذا الطريق في النبي الأول. ثالث، عن طريق إظهار المعجزة التي يمكن أن يكون أثرها أكثر اتساعا وشموليا، ومن هنا نحاول البحث عن هذا الطريق باعتبار أنه أشمل هذه الطرق وأهم هذه الطرق، ويقطع دابر الشك عند الإنسان، خاف يشكك، خاف يصير عنده شيء، فيكون من أهم الطرق في إثبات صدق مدعي النبوة. تعريف المعجزة: المعجزة شنية؟ أمر خارق للعادة يأتي بها مدعي النبوة بإذن الله تعالى، وتكون دليلا على صدق دعوة. هاي المعجزة، أمر خارق للعادة، يأتي بها مدعى النبوة بإذن الله تعالى تكون دليلا على صدق دعوة. من هنا نشوف في هذا التعريف موجودة قيود، ثلاث قيود. قيد الأول أنه أمر خارق للعادة، مو أمر خارق للعادة يأتي به النبي قلنا. ثانيا أنه يأتي به كيف ما كان بإذن الله تعالى وبأمر الله تعالى، وهذا راح يترتب عليه ثمرات عملية. لماذا نقيد هذا القيد بأمر الله تعالى؟ لأنه راح ترتب عليه ثمرة عملية. زين. ثلاثة أن هذا الأمر الخارق للعادة والذي يكون بأمر الله تعالى يكون دليلا على صدق من تعنبه. لازم نبحث في هذه النقاط الثلاثة حتى نستوفي التعريف. زين. إما ما يخص الأمور الخارقة للعادة، فعادة الظواهر الكونية اللي تحصل في الكون تكون لها أسباب، وغالبا هاي أسبابها معروفة. سان همين إذا يبحث في التجربة والممارسة يعرف أسباب هذه الأمور العادية اللي تقع في حياة الإنسان. لكن أحيانا أكو أمور أسبابها مجهولة عند الإنسان، ليست طبيعية. أصحاب الفن عادة يقولون أنه هذا الأمر لا نعرف سببه، الظواهر الكونية عادة نستطيع معرفة أسبابها عن طريق مثلا التجربة، لذلك ندرس في الفيزياء الأمور المرتبطة بالطبيعة، في الكيمياء الأمور المرتبطة بالعناصر. عادة هذه ممكن معرفة أسباب، لكن بعض الأمور والأشياء عادة الإنسان طبيعي بحسب العلوم المتعارفة لا يمكن معرفة أسبابها، هذا نسميه خرق للعادة. يعني مثلا الأمور التي يفعلها المرتابون، هذه أمور عادة خارقة للعادة، لذلك لا تجد مثلا أبو الفيزياء يعرف السبب مالته، أبو الكيمياء يعرف السبب مالته. عادة من تجي تسألهم قلت ما أدري، أو السحر أو غيره من هاي الأمور. فهذه أمور خارقة للعادة، بمعنى أنه العادة الطبيعية والقوانين الطبيعية حسب هاي القوانين الطبيعية أنها لا معلولة لهذه الأسباب، فما يعرفون أصحاب الفن علتها. واضح هذا خارق العادة. زين. هذه خوارق العادة بصورة عامة، يعني أمور اللي عادة ما تسير على طبق القوانين المتعارفة اللي يدار الكون من خلالها حاليا واللي اكتشفها الإنسان بحكم تجربته وخبرته. زين. خوارق العادة الإلهية شنو؟ قول لا، هذا جزء أخص، مصداق أخص من خوارق العادة. خوارق العادة على نحوين، خوارق عادة من الممكن معرفة أسبابها وعللها، ممكن تعلمها، وخوارق عادة لا، ما ممكن أن تصدر من أحد إلا بإذن الله تعالى الخاص. بتعبير آخر، هاي خوارق العادة الإلهية تمتاز بميزتين. أولا أنها غير قابلة للتعليم والتعلم، ما ممكن تعليمها، ما ممكن تعلمها، لكن أحوال المرتاضين ممكن تعلم لو لا، السحر ممكن تعلمه لو لا، ممكن لو لا. وهاي الأفعال التي يقوم بها المرتاضون ممكن يسير بنفس الطريق اللي سار عليه المرتاض يصل إلى نفس النتائج التي وصل إليها. بعد أنه الأمر الثاني أنه خوارق العادة الإلهية ما ممكن قهرها، لا يمكن قهرها، ولذلك تسمى معجزة. معجزة لماذا؟ لأنها تعجز الآخرين عن الاتيان بمثلها، بينما ما يقوم به المرتاضون أو يفعله السحرة من الممكن قهره. يجي واحد ساحر أقوى من عنده، يجي مرتاض أقوى من عنده، ممكن قهره. لذلك كانت صفتان تمتاز بها الخوارق الإلهية، لا يمكن التعلم والتعليم بها، لا يمكن قهرها. وبها بهذا الأمر يعني يتضح أنه كيف نميز بين خوارق العادة هذه اللي يقوم بها المرتابون والسحرة وبين هذه الخوارق الإلهية اللي تكشف عن صدق مدعى المدعي. وعادة عادة أفعال وتصرفات المدعي هي تكشف عن صادق أو كاذب. فتشوف مثلا ليدعى النبوة وهو صادق تجد حياته مستقيمة، تجد وضعه مرتب، بينما هؤلاء ما تجد عندهم عادة، تجد انحرافات واضحة في حياته عادة، تجد سلوكيات يمجها العقل في حياتهم وفي تصرفاتهم. لذلك بهذه الطريقة نستطيع أن نميز بين خوارق العادة الإلهية وخوارق العادة اللي يأتي بها هؤلاء المرتابون والسحرة وغيرهم. يعني زين، خوارق العادة إذا أتى بها من يدعى النبوة نسميها في علم الكلام معجزة، هذا مر علينا. إما خوارق العادة اللي يدعى المناصب الإلهية كالإمامة مثلا ما سميها معجزة في اصطلاح الكلام، اصطلاح سميها كرامة. فلذلك الكرامة بمعناها الواسع تشمل حتى المعجزة لأنها كرامة من الله، تمام؟ معجزة كرامة من الله للشخص ولا هم تسمى كرامة بهذا المعنى الواسع؟ فمفهوم الكرامة أوسع من مفهوم المعجزة، يعني بتعبير منطقي بيناتهم عموم وخصوص مطلق، يعني كل معجزة كرامة وبعض الكرامة ليس بمعجزة. وهي شيء ضابط مال عموم وخصوص ما قلنا الكرامة تختص بالنبوة، ما قلنا تختص بالنبي.
لا هي عادة طبعا، هي الأفضل.
شنية؟ هم تسمى كرامة؟ كرام؟ كرام؟ حتى الأولياء صالحين؟
لا ما صالحين.
إيه؟
أو مو منضبط انضباط تام؟
لا إذا ما منضبط.
بس عندها موجودة هذه.
ما منضبط انضباط تام شنو يعني؟
يعني ناحية سلوكية وتعاملة بالمجتمع منضبط
وصل درجة عادة. شلون هاي يصير عنده أمور خارقة للعادة؟
هي موجودة عنده أمور
مثل السحر يعني؟
لا 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 بعيد عنه.
لا لا هاي أمور، هاي هاي لا هاي أمور مو في الشيء. هاي مثلا واحد كشف له المستقبل شوي، هذا مو ما تسمى كرام. هواي من الناس يرون المستقبل. اي لا يا. هاي شيء ممكن حصوله عند الناس صورة واضحة، مو فد مشكلة. هذا هواي الآن يرون رؤى صادقة، يشوف شيء يصير هذا هم يكشف عن شيء من الطهارة عنده يعني. هذا يكشف عن شيء من الطهارة، بس هذا لا تسمى كرم. وانا مراد من الكرم كرامة هسه راح تجيب انه اكو تسلط على الكون، يعني مش على المكان. يعني شنو يعني؟ إيه بس ما تسميه هذا كرامة، مو هذا مراد من الكرامة. هذا امور بسيطة شلون سيصدر لما بالكتاب القناديل يمكن مطالعينه كل هاي بدايات الطريق، ما الواحد يعرف هذا متوضئ ما متوضئ، طلوع الفجر وغيره، هذا من أمور بسيطة يعني يعتبرها سيصة رحمة الله. بينما إذا سمعنا بواحد عنده نرى أن له مقاما سامع عند الله يقول لا هاي أمور بسيطة يعني. إيه إحنا جاي نتحدث عن شيء عالي، جاي نتحدث عن شيء عالي من هذا الجسم، من هاي الخصوصيات. الريد شيء عالي، وقلنا عادة اللي سلوكياته ما منضبطة. إذا نتحدث في عصرنا هسه ونطبق المصداق، في عصرنا اللي سلوكياته ما منضبطة هذا لا يكشف عن شيء، ومقام أعلى عنده. لا، مرات الله تعالى يريد أن يقيم حجة عليه أو على غيره فيجعل عنده هذه الخصيصة. أي ممكن، بس هذا ما تستدعي باكر يقول أنا إيمان نصدقه. لا، قلنا أنت ما دام خالفت الشريعة ولو في مورد واحد تبعد خلاص، لا إمام ولا صير إمام، حتى إذا شد حيلك ما صير إمام. زين. لذلك هذه قلنا هاي الأمور اللي خارقة للعادة بالنسبة للأنبياء نسميها معجزة، بالنسبة للأولياء نسميها كرامة. الأولياء يعني نقصد العلم ولا اللي مقاماتهم عالية يعني. أي زين. كما أنه في الإيحاء هاي العلوم الغريبة، الإيحاء بالنسبة للعلوم الغريبة والتفاصيل الغريبة، بالنسبة للنبي شو نسميه عادة نحن؟ وحي. وحي، لا المعلومات مو الأفعال، معلومات سميه وحي، بينما لغير النبي سميه إلهام، سميه تحديث، تحديث محدد. حتى بالروايات عندنا محدث إلهام إخوة ممكن، بس الوحي كمصطلح ما يطلق على غير النبي، ما نقول يوحى إليه، التفريق بين النبي وغيره يعني. زين. سلاح يستطيع إلهام كاذب، أي ممكن، ممكن كلش. أصلا بعضهم دول اللي يقوم بالرياضات مرات ينحرف تماما يعني بسبب ما يراه.
لا ممكن إنه هو إنسان مثلا على عدد الطريق، لكن هو الشيطان اللي بترعاه.
ممكن، أي ممكن. لذلك إحنا على المكاشفات خلنا نقول حجة على صاحبها مو حجة علينا. نعم هاي مال العلم عليهم السلام، الإمام بعد ما صير عنده هاي الأمور، معصوم ما صير عنده هاي الأمور، لذلك نأخذ منهم سلم. لذلك الضوابط في مكاشفات غير الأئمة كلام الأئمة عليهم السلام، مش عجادة لو مو عجادة، حتى لو شوفت منه ببالك منه ما دون المعصوم عليه السلام كائن من يكون قد ما تتصور مقام عالي، إذا تحدث بكلام مخالف للشريعة هذا ما نأخذه بغض النظر فلان فلانة مدرياه، ما الضابط الشريعة. لماذا؟ لأنه أنت إذا صدقت كذبت النبي والإمام، وأنت جاي تنطي مقام أعلى من النبي والإمام، هذا ما ممكن، كيف يكون حجة الله عليه وهذاك أعلى من عنده مقام؟ لذلك الضابط أنه مكاشفات كلام الأئمة والنبي، هذا من الشيعة الشريعة، إذا على الشريعة خو، وإذا مو على الشريعة لا. زين، خل نقرأ هذا المقدار لا تدرك الصدى. يعني إن الظواهر الكونية إنما توجد غالبا نتيجة أسباب وعلل يمكن التعرف عليه من خلال التجارب المختلفة، أمثال أكثر الظواهر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والنفسية، ولكن هناك حالات نادرة تتحقق فيها هذه الظواهر بصورة أخرى، حيث لا يمكن التعرف على أسبابها وعللها من خلال التجارب أخرى حيث الحسية يعني. وهناك بعض الشواهد تدل على وجود عوامل من نوع آخر أثرت في تكوين هذه الظواهر، كالأعمال الغريبة والمدهشة التي يقوم بها المرتابون، ويشهد المتخصصون في مختلف العلوم بأن مثل هذه الأعمال لا تتم وفق قوانين العلوم التجريبية، ويطلق على مثل هذه الأعمال بخوارق أعمال خارق العادة. خوارق العادة لله، يمكن تقسيم الأعمال خارق العادة على قسمين، الأعمال التي لا تكون أسبابها وعللها عادية ولكن أسبابها غير العادية تحت مقدور البشر ويستطيعون أن يتوصلون إليها، زين يعني ممكن تعلمها وتعليمها بعبارة أخرى يعني، ويمكن التوصل إليها من خلال بعض التدريبات والتعليمات مثل المرتاضين. الثانية الأعمال خارق العادة التي لا تتم إلا بإذن الله خاص، ولا تكون في متناول أولئك الذين لا علاقة لهم بالله تعالى، ومن هنا فإن لها ميزتان: أولا غير قابلة للتعليم والتعلم، ليش قابلة للتعليم والتعلم؟ ثانيا أنها لا يمكن أن تتسنى لقوة أخرى أرقى منها، ولا يمكن لأي عامل أن يقهرها، ليش ممكن أن يقهرها عامل آخر؟ ومثل هذه الخوارق مختصة، هاي الثانية بعباد الله الصالحين ولا المصطفين يعني، ولا يمكن أن تكون في متناول أيدي الضالين والعابثين، ولكنها لا تختص بالأنبياء، بل ربما زود بها بعض أولياء الله، ولذلك لا يصطلح عليها كلها في علم الكلام، يعني كل هذه الأمور خارقة العادة الإلهية يعني بالمعجزة والمعروف أن يطلق عليها على مثل هذه الأعمال بالكرامة. كما أن العلوم الإلهية غير العادية لا تختص بوحي النبوة، وحين يزود بعضهم بمثل هذه العلوم يطلق عليه بالإلهام أو التحديث. زين، ومن خلال ذلك تعرفنا على الطريق لمعرفة هذا النوعين من العادات الإلهية وغير الإلهية، فإن كان الاتيان الخارق العادة قابل للتعليم أو التعلم، أو يمكن لعامل آخر منع حدوثه أو إبطال تأثيره، فلا يكون هذا العمل من قبيل خارق العادة الإلهي، ويمكن أن يعتبر ضلال الفرد وفساد معتقداته مؤشر آخر على عدم ارتباطه بالله وعلى كون أعمال شيطانية ونفسانية. زين، هاي من جهة. من جهة أخرى شنو؟ من هو الفاعل للمعجزة؟ أكو بحث 3-5 ساعة بين علماء الكلام هنا، وكأنه يريد نجمع بين الأقوال أنه من اللي يفعل المعجزة، هل هو الله تعالى بدعاء النبي أو النبي يقوم بهذا بتسليط من الله؟ نتيجة نريد أن نقول أنها بأمر الله بإذن الله، ونحن اشترطنا عن تعريف المعجزة أمر خالق للعادة يأتي به بأمر الله تعالى، يؤتى به بأمر الله تعالى، بأمر الله، المعجزة مستندة إلى الله تعالى، فممكن نسبتها إلى الله تعالى ونقول أن الله تعالى فعله، ممكن نسبتها إلى النبي والملائكة أو الولي باعتبار أنه الفاعل قريب هو الذي يقوم بها، ممكن ننسبها إلى شكو بها، فالنسبتين صحيحة أو فالنسبتان صحيحة صحيح، ننسبها إلى الله تعالى، ممكن نسبتها إلى الله تعالى، لأنه الله تعالى هو الذي يأذن بها ويأمر بها وهو بيد الأمور، وممكن نسبتها إلى النبي أو الولي باعتبار أنه هو من يقوم بها، الفاعل قريب مالته وصدرت على يده، ممكن ننسبها، كما أن الله تعالى نسب الإحياء إلى عيسى عليه السلام، أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، فنسب لمات إلى عيسى عليه السلام، يعني ماكو بها مشكلة يعني. زين، وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة أخرى، وهي أنه نعتبر الله تعالى هو الفاعل لهذه الأمور والأعمال خارق العادة إضافة إلى كل الأعمال الأخرى، وذلك بملاحظة إناطتها بإذن خاص منه تعالى، ويمكن أيضا أن ننسبها الوساط أمثال الملائكة والأنبياء بملاحظة دورهم فيه كوساط أو فاعلين قريبين، كما نسب القرآن الكريم لعيسى أحياء الموتى وشفاء المرضى وخلق الطير، ولا تعارض بين هاتين النسبتين للفاعلية الإلهية في طول فاعلية العباد. زين، ما هي ميزة معجزات الأنبياء؟ ميزة معجزات الأنبياء أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها، قلنا ما ممكن أن تقع، وأنها تكون بإذن إلهي خاص، بالتالي ما ممكن الله تعالى يسلط الكون بيد أحد من هؤلاء الدجالين أو العابثين. لذلك دائما نقول للأخوة، من يجيك واحد يدعي مقام عالي اختبر بالأمور التكوينية لا تروح بعيد، إما هاي الحالة اللي جاي يسولفون عليها المعجزة مو دليل، هذا من ضيق الخناقة مالتهم، أنه المعجزة قبل كانت تجي، ما هسه ما نحتاج معجزة، كيف ما نحتاج معجزة؟ أليس القرآن معجزة؟ القرآن مو معجزة؟ شو لي اليوم ضال ليش؟ تقولون ما نحتاج معجزة شلون؟ شوفوا شلون يكتبون على الناس، حس الناس تطورت وعقلها تقدم، اي وشلون لازم نصدق بكم بلا برهان، تناقض في الأقوال، اما تقولون ماكو معجزة اليوم، شلون ماكو معجزة اليوم؟ هذا القرآن بين ايدينا، هذا معجزة، فالمعجزة مستمرة الى يوم القيامة، كيف ما تحتاج البشرية الى معجزة؟ كيف تثبت صدق مدعي هكذا دعاوى؟ حياة الأئمة عليهم السلام كانت حافلة بالمعاجز، راجع حياة الأئمة عليهم السلام ما يقارب 260 سنة عليهم السلام أو أكثر، هم بين الناس وكانت معاجزهم ظاهرة يعني، فما يوم قالوا الواحد طالبهم بهذا يعني، إذا كان بعد الحقيقة أنه لا، وهذه الناس تطورت وعقلها صار أحسن. زين، هذه من نقطة. النقطة الثانية المهمة أنه هي حدود المعجزة شنو؟ ماذا تريد أن تثبت المعجزة؟ هاي نقطة مهمة التفتوا لها، أنه المعجزة ايش تريد تثبت؟ تريد تقول أن المحتويات مال الرسالة صادقة لو تريد تقول هذا نبي تريد تقول هذا نبي ما تريد إثبات المعجزة بصورة مباشرة شو تريد تقول هذا نبي ترى. فإذا ثبت هذا النبي بعد هذا مثلا وجوب إطاعته والالتزام بأوامره ووجوب متابعته هذه بعد ما تثبتها المعجزة تثبتها شنو الأدلة النقلية
جنيالي يثبت متوارد صالح
الأدلة التعبدية إنه ما هو المطلوب من عندنا معنا محتوى الرسالة شنو المطلوب من عندنا هاي خوي يثبت عن طريق الأمور التعب
نقل صدقت في الأساس على
أنت صدقت بي. ثبت عندك نبي
لا يمكن النقاش
في هو هذا بعد بعد فأقول محتوى الرسالة من اللي ثبته أم المعجز محتوى الرسالة صلاة ركعتين صلاة الصبح ركعتين وبه حاريه ما نريد قوله أريد نقول أن المعجزة ترى وظيفتها المباشر المباشر طبعا غير المباشرة هذه تثبت حقانية محتوى الرسالة لأنه بالتالي أنه هذه همين بالدلالة العقلية أنه ما دام هذا نبي ذا لا يكذب إذا ما يأتي به حقا صح لكن هو هدفها الرئيسي والأساس تريد تقول ترى هذا نبي تريد تقول ترى هذا إمام هذا مفترض الطاعة يعني العقل بعد يقول شنو مفترض الطاعة باعتبار أنه راح يثبت بالأدلة النقلية يثبت بالأدلة النقلية أنه يجب متابعته وطاعته وغير شيء من هذا لكن مضامين الرسالة ومحتواها خو يثبت بالأدلة النقلية مو بالعقلية واضح لكن أصل نبوته ليش يثبت بالمعجزة أصل إمامته بالمعجزة إذا ثبتنا أنه نبي إذا ثبتنا أنه إمام بعد ذيك الساعة ما يأتي به كل ما يقوله بعد راح يصير دليل نقلي هو ما يقوله هو أساس عقلي طبعا أساس عقلي راح تجينا زيادة إيضاح بالإشكالات على المعجزة ونجاوب لأنه إحنا تحدثنا من بداية المعرفة قلنا أساس المعجزة أساس عقلي وجه دلالة المعجزة دلالة عقلية يعني لا يستحيل على الله تعالى أنه يسلط الكون بيد الكاذب والهذي لأنه يلزم التغيير وهذا قبيح الله تعالى لا يفعل قبيح على كل أنه ما هي ميزة معجزات الأنبياء العنصر الثالث في تعريف معجزات الأنبياء أنها تثبت صدق دعواهم ومن هنا أن ما يطلق في علم الكلام مصطلح المعجزة على الأمر الخارق العادة حين يصدر دليلا على نبوة النبي إضافة الاستنادة للإذن الإله الخاص وبقليل من التعميم والتوسع في مفهومه يصبح شامل للأمور الخارق العادة أيضا ولتصدر دليلا على صدق دعوة الإمامة ولذلك يختص مصطلح الكرام بسائر خوارق الإلهية للعادة خوارق الإلهية للعادة والتي تصدر من أولياء الله مقابل خوارق العادات تستند للقوى الشيطانية مثل السحر وغيرها وأعمال المفتاضين ومثل هذه الأعمال كما أنها هاي السحر وال كهانة وغيرها كما أنها قابل للتعليم والتعلم كذلك يمكن قهرها بقوة أرقى منها شون موسى عليه السلام ألقى عصا فإذا هي تلقف ما يفكون قهرة إما المعجزة ما ممكن قهر زين والغالب أنه يمكن أن نثبت عدم انتسابها إلى الله من طريق سوء أخلاق أصحابه يعني شي يريد يركز الزهر واي جاي له من سوء أخلاقها من سوء أخلاقهم من سوء أخلاقهم من سوء أخلاقهم ولا ريدي بسولف ريدي يقول ترى دير بالكم على الأمور هاي اللي يسمونها ظاهرية دير بالكم على الشريعة ترى الشريعة هي المصدر الشريعة هي المصدر إذا شفت واحد يخالف الشريعة هاي الأحكام الظاهرية هاي الرسالة العملية إذا شفت واحد يخالف الرسالة العملية اغسل يدك منه حتى لو يشق لك البحر من الصين هذا بعد شسبه لا قيمة له تمام هذا ترى اللي جاي لحالي أنه عادة يتبين بسوء أخلاقه بسوء أخلاقه يعني عدم اتباعهم للفقه بعد والأخلاق اللي جاء بها القاسم صلى الله عليه وسلم والملاحظة التي يلزم التوجه إليها هي أن معجزات الأنبياء إنما تثبت بصورة مباشرة صدقهم في دعوة النبوة إما صحة محتوى الرسالة ولزوم الإطاعة للتعاليم والأوامر التي يبلغونها فإنها تثبت بصورة غير مباشرة للمعجزة لأن لازم كون نبي أنه كذا وكذا وكذا شوف لازم وبتعبير آخر نثبت نبوة الأنبياء بالدليل العقلي إما محتويات رسالاتهم فتثبت بالدليل التعبدي والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.